خلق الله بادئا وانتهاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم شكرا، وهذا اللقاء من عاشوراء الشيعة في ميزان الشريعة ضمن حملة عاشوراء وصناعة العدو. في هذا اللقاء أو في هذه الفقرة نتناول فيها كل ما لدى الشيعة من أفكار ومعتقدات وطقوس، نضع كل هذا على ميزان الشريعة حتى يتضح للسنة والشيعة مشروعية هذا العمل. سألنا أن يكون مع حضرتك اليوم في الشيخ خالد الوصاوي، الباحث في الفرق والمذاهب. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بك أخي طارق والإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
في حلقة الأمس كنا قد تحدثنا عن البكاء، وتقريبا حضرتك صنفت البكاء أن منه ما هو مباح، ومنه ما هو ممدوح، ومنه ما هو محرم. ونحن في هذه الحلقات نريد أن يعني أن يستمع الشيعة إلينا، هل بكاء الشيعة على الحسين، يعني نوعية بكاء الشيعة على الحسين تندرج تحت المحرم أم الممدوح أم المباح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين ما بعد. نحن حقيقة تكلمنا أمس عن البكاء المجرد فقط، ولم نتكلم عن ملحقاته عند الشيعة، بمعنى أن البكاء المجرد سينقسم إلى بكاء محرم إذا رفع الصوت بالبكاء، يعني البكاء في حد ذاته لم يضف إليه كذب ولا شرك ولا شيء من هذا، وإنما لو أنه حصل صياح في بذات البكاء قلنا أن هذا منهي عنه عند العلماء جميعا،
اللي هو الصراخ أو الصوات زي ما يسموه عند
الأصوات العويل. أما ما يضاف إليه عند الشيعة من الشرك والنداء والاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى والسب واللعن للغير والكذب في البكاء نفسه، هذا يندرج تحت البدعة وما إلى ذلك من الشرك. لكن نحن تكلمنا أمس عن البكاء المشروع الذي هو جائز، على أن الإنسان يستحضر مصيبة الحسين أو مصيبة عثمان بن عفان أو مصيبة علي بن أبي طالب، فعند ذلك تأخذ حالة نفسية فيعني يرق قلبه وتنزل دمعته، هذا رخص فيها الإسلام ولا بأس به، مباح، هذا ما في أحد يحرمه أبدا. من المسلمين لا يوجد أحد يقول هذا حرام. وربما يستمع شيعي إلينا ويقول لا أنتم إذن تحرمون البكاء على الحسين ولا لا. هذا كلام نحن نقول لو أن إنسانا تذكر مصاب الحسين وما أصيب به من قبل من غدروا به وقتلوه ثم رق قلبه لذلك فبكى، هذا مشروع لا نتكلم،
وهو لا إرادي هنا،
وهو لا إرادي أحسنت. لكن نحن نتكلم الآن أن الشيعة في البكاء جمعوا ثلاثة أمور في حد ذات البكاء. الأمر الأول أن هذا البكاء مصاحب بصياح ونياح وعويل، وهذا محرم كما في كتب الشيعة. كتب الشيعة نصت على ذلك كما في كتاب الكافي المجلد الثالث صفحة 226. ننظر ماذا قالت الكتب الشيعة في هذا الموضوع، يعني هل كتب الشيعة نصت على أن البكاء يعني هو حلال أم حرام أم يعني ما هو؟ هذا كتاب الفروع من الكافي الجزء الثالث، ماذا يقول في هذا؟ يقول عن أبي جعفر: قلت له ما الجزع؟ قال: أشد الجزع الصراخ بالويل والعويل ولطم الوجه والصدر. ثم قال: من أقام النواحة فقد إيش؟ ترك الصبر وأخذ في غير طريقه. ثم يقول هنا: لا ينبغي الصياح على الميت، لا ينبغي الصياح على الميت
ولا شق الثياب،
ولا شق الثياب. نعم. ثم تأتي أحاديث أخرى في يعني الصياح وأنه لا ينبغي الصياح على الميت وما إلى ذلك، كل هذه أحاديث وردت في هذا المعنى.
تمام،
وردت في هذه المعنى أحاديث كثيرة جدا في رفع الصوت، أنه لا ينبغي رفع الصوت على الميت. نعم، هناك أحاديث سنأتي إليها، وأن وصف الصوت الذي عند المصيبة أنه ملعون. الصوت الذي يكون عند المصيبة فإنه ملعون.
ملعون.
ملعون. طبعا الصوت في حد ذاته لا يكون ملعون إلا من قام بهذا الصوت. من فعله. ولهذا لعن النائحة والصوت الملعون، هذا في كتاب مستدرك الوسائل صفحة 450. ننظر إلى ذلك. يقول هنا في مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، يقول فيه: قال: صوتان ملعونان يبغضهما الله. إعوال عند مصيبة. العويل هذا والصوت. هذه كتب شيعة، هذه ما هي كتب سنة.
نعم صحيح، حق عليهم طبعا.
إذا نحن لما نتكلم،
وهذا صحيح يعني عند المسلمين.
نعم هذا قرأناه من كتب حتى الإباضية ومن كتب الزيدية ومن غير ذلك. إذا هذا الكلام الذي نتكلم عنه، البكاء في حد ذاته إذا ارتفع ماذا يصبح؟
نعم
يصبح
محرم.
محرم
في هذا، ويدخل في الصراخ والعويل وعمل النياحة.
جميل جدا. يبقى معنا تخصيص يوم لهذا الصراخ. هذه بدعة أخرى.
نعم.
إذا كان محرم على أن الإنسان يرفع صوته عند المصيبة، بل إن الإنسان يتصبر ما استطاع إلى ذلك امتثالا للقرآن وامتثالا للسنة النبوية وامتثالا لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب. قال علي بن أبي طالب كما قرأنا في رواية أمس، لولا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر ونهى عن الجزع لا يعني لا سكبنا أو لا ماء الشجون كما فسرها ابن ميثم البحراني أنه كثرة البكاء. الأمر الثالث الاجتماع لهذا البكاء. الاجتماع له محرم ثالث.
نعم، تخصيص يوم ثم الاجتماع.
إذن عندنا ثلاثة أمور: رفع الصوت والعويل، هذا الأمر المحرم الذي ورد. الأمر الثاني تخصيص اليوم لهذا.
دي البدعة الثانية.
البدعة الثانية. البدعة الثالثة أن يجتمعوا لهذا. لهذا الأمر. ولهذا أنا سأريد أن أقول شيء. وأسأل الشيعة السؤال ليكون هل هم صادقين مع أنفسهم أم لا. هل صلاة التراويح عند الشيعة سنة أم بدعة؟
بدعة.
بدعة ليش؟ هنا السؤال يعني. سيقولون لأن هذه خصصنا لها وقتا في رمضان. لم يخصصه رسول الله عليه الصلاة
والسلام.
نقول لهم هل الصلاة من حيث العموم حث عليها الشرع؟
نعم.
ورغب فيها وأقيموا الصلاة.
بالطبع.
طيب النبي عليه بل في كتب الشيعة الاثنى عشرية تفضيل صلاة في رمضان. لكن فرادى دون جماعة. ليش؟
صحيح.
هل لم يرد؟ طيب سؤال
موجودة.
موجودة. موجود فرادى.
بالذات عن جعفر الصادق.
موجود الترغيب في صلاة رمضان. لكن قالوا بدون جماعة. يعني رجل الآن زيد من الناس يصلي في رمضان. واحد مشروع عند الشيعة. يعني يصلي يتهجد كما يريد.
ما فيش مشكلة.
نضيف إليه أمر ثاني من الناس يصلون جماعة. ما حكمه؟
بدعة.
جميل جدا. إذا قد يكون الشيء مشروع. لكن إذا أضيف إلى عدد محدد أصبح عندهم بدعة.
بدعة.
وهذا الأمر من حيث الأصل والتأصيل جيد. لا إشكال عليه. لكن الإشكال أنهم لم يلتزموا به في مناحي أخرى.
بالضبط.
نقول لو أنه جاء الحث على البكاء على الحسين. لكن إذا كان مشروع البكاء على الحسين. مع أني عندي سؤال مهم جدا وأريد الشيعة أن يجيبوا على هذا السؤال. المهم جدا. السؤال: لماذا لم يأتي حديث واحد عند المسلمين في كتب السنة وفي كتب الزيدية الكتب المعتمدة فيه الترغيب في البكاء على أحد من آل البيت، لا على رسول الله ولا على علي ولا على الحسن ولا على الحسين ولا على أحد من ذلك؟
نعم، أنا بكتب الأسئلة في فقرة الأسئلة.
جميل.
سنطرحها. نعم.
واضح السؤال؟
تفضل.
لماذا لم يأتي الترغيب؟
نعم. هنطرح السؤال، هنعيد طرح السؤال مرة أخرى عند فتح الصلاة حتى.
هل السؤال الثاني هل بكى علي بن أبي طالب على رسول الله؟
الإجابة. لا، هذا من واقع الروايات الشيعية أنهم خصصوا في البكاء على رسول الله لفاطمة.
لماذا فاطمة وحدها
لأنها
تبكي على رسول الله دون علي؟
يعني
إذن هذا بكاء طبيعي.
لأبيها.
غريزة. بكاء غريزي. نعم. وليس بكاء شرعي.
وليس فيه أعمال نياحة وكلام من ده.
جيد صحيح. لكن أقصد أنا أن الإنسان بفطرة إذا بكى لا إرادي أمر. نعم. اندفع إليه. لا يحاسب عليه. نعم. لكن أن نطلب من الناس أن يبكوا ونحثهم على البكاء والتباكي. نعم. هذا هو الكلام الذي نحن نتكلم عنه أنه ليس بمشروع.
طيب.
إذن العلماء نصوا على أنه التخصيص والاجتماع في هذا كله من البدع، لأننا نحن الآن نريد أن نتكلم الآن.
نحن نضع الأمر ذاتي على ميزان الشريعة.
وعلى كلام العلماء.
ونلزمهم بما جاء في كتبهم.
الآن تكلمنا عن الشيعة، ألزمناهم بمسألة صلاة التراويح. وهو أنهم يرون على أن أصل صلاة الليل مشروع.
نعم.
لكن إذا اعتبرت جماعة وخصصت
هنا أصبحت بدعة.
أصبحت بدعة. فلماذا البكاء لو أن إنسان بكى ثم حصل الاجتماع لهؤلاء الناس هل يصبح مشروع؟
المفروض طبعا بنفس القياس عندهم. لا
ايه بنفس القياس
قياسا على
اذا الاجتماع اليه
الاول
الاجتماع اليه ليس مشروعا. نعم. ولو كان مشروع بافراده. نعم. ليس مشروع بجماعته. نعم.
ده اذا كان في الاصل مشروع بقى انت يعني نسلم جدلا
جدل. انا اريد الان ان اضفنا بدعه اخرى.
نعم.
وهو الاجتماع وتخصيص يوم لذلك. انهم يخصصون يوم عاشوراء. نعم. لهذا البكاء والعويل والنيا. الان يقول العلماء ماذا قال العلماء السنه؟ طبعا هذا المؤلف هو الامام ابو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي. هذا ولد قبل ما يولد ابن توفي قبل ما يولد ابن تيميه. المتوفى سنه 520.
نعم.
حتى ما يقول نحن نستقي افكارنا من ابن تيميه.
نعم.
او من محمد بن عبد الوهاب.
نعم.
ماذا يقول؟ قال فاما المآثم فممنوعه باجماع العلماء. ما هي المآثم؟ قال والمأتم هو الاجتماع في الصبحة هو بدعة منكرة لم ينقل في شيء. يعني في صبيحة الموت. يجتمعون
مجرد الاجتماع
يجتمعون للبكاء. وإقامة المأتم. قال الشافعي وأكره المأتم. وهو اجتماع الرجال والنساء لما فيه من تجديد الحزن. هذا منقول من كتاب الأم للشافعي. إذا الإمام الشافعي يرى أن الناس عندما يقيمون مآتم ويجتمعون لذلك أن هذا فيه تجديد الحزن. لكن الشيء على الأسف أنهم يريدون هذا يريدون تجديد الأحزان.
بالضبط.
الحزن على الحسين عندهم مطلوب.
بالضبط.
وتجديد الحزن على الحسين مطلوب. ولهذا لما نتكلم عن مسألة ستأتينا الكلام عليها. وهي مسألة التشابيه أو إقامة التماثيل. على الحسين. الأصل الآن أنا أسألك سؤال. والأسأل المشاهدين الكرام. الحسين رضي الله عنه وارضاه لما حصلت له مصيبة هل الإنسان يحاول أن يكرر إعادة المصيبة؟
لا طبعا.
بمعنى أنني أنا لو قمت أمثل دور الحسين. أنا بمعنى هذا أنني أجدد هذا الأمر من جديد.
تجدد أحزان.
أضرب لك مثال. لو أن شخصا من الناس لطب وحصل ما حصل فجاء واحد ثاني يحاكي أن ذاك لطب. أليس في هذا إهانة له مرة ثانية؟
نعم فيها تجديد الأحزان
وإهانة للحسين.
نعم.
لما يأتون بأهله
خاصة
إذا كان أولئك الذين قتلوه وحصل ما حصل في تلك الغزوة فهؤلاء الذين يقيمون التماثيل والتشابيه هم مشاركون لأولئك. بحيث أنهم لو كانوا موجودين لفعلوا مثل ما فعلوا.
نعم.
بإقامتهم هذه التماثيل
يعني نستطيع أن نقول كأنهم يقيمون احتفالية تفرح الطرف الآخر.
لا ليس هذا المقصود.
نعم.
وإنما المقصود أنك تحاكي ذلك الفعل.
نعم.
بمعنى أنك أخذت جزءا من هذا الفعل ولو بالتشبيه. يعني لو أن إنسانا أراد أن يقلد من يشرب الخمر. أليس هذا التقليد فيه نوع من المحاكاة؟
نعم.
فيه نوع من التشبيه.
نعم.
لما يأتي إنسان يقلد دور قاتل الحسين هل ترضى نفس من يحب الحسين أن يأخذ ويتقمص دور قاتل الحسين ويدعي مع ذلك أنه يحب الحسين؟
نعم طبعا. ثم بيجدوا فيها يعني
أليس أليس الذي يتلفظ بكلمات تسيء إلى أهل البيت بزعم التمثيل من أباح لهم التمثيل؟ يعني الآن أنا أسأل سؤال سب أهل البيت عند الشيعة كفر أو إيمان؟
كفر.
هل يباح للتمثيل أن ينطق بكلمات فيها سب أهل البيت؟
هم ما عرفش
ما المبرر لذلك؟
هل الفتوى الشيعية لا
أعرف. أي هنا السؤال هذا الذي أريده. المبرر أن يسب آل البيت وأن يسب الحسين وأن يسب ذرية الحسين وآل الحسين متقليدا متشابهة ما الغرض من ذلك؟ هل غرض التماثيل تبيح للإنسان أن يسب الحسين ويسب أسرة الحسين بحجة التمثيل والتشبيه؟
طبعا ربما تكون الفتوى عكس ذلك لكن هم في النهاية بيستفيدوا من مسألة تأجيج العواطف.
هذا الذي نريد. بمعنى يسيئون إلى آل البيت هذا. نعم. الذي نخرج إليه. من أجل تأجيج عواطف الناس أنهم يحبون آل البيت. نعم.
يبقى هنا عندهم تناقض يعني.
لا شك.
عندهم بلو في أهل
البيت. المتاجرة بآل البيت ولو على حساب سبهم.
والمتجارة بهم على حساب سبهم.
ولو على حساب سب آل البيت.
نعم. أنا بس عايز الإخوة يجهزوا لنا المقطع رقم 3 لأن حضرتك في بداية الحلقة تكلمت عن البكاء كذب.
البكاء كذب.
فعندنا يعني صور من صور رياء عند الشيعة في مسألة بكاء الحسين نشاهد وأنتم أحكموا بأنفسكم. طبعا شوف هذا المعمم الجالس في هذه الجلسة في الحسينية كان قاعد بشكل طبيعي، لكن أول ما شاف إن الكاميرا جاءت على اتجاهي فبكى. يعني يا ريت الإخوة إذا يعودون المشهد مرة أخرى، هناك أحد المعممين الشيعة عندما يشعر أن الكاميرا جاءت في اتجاهي يتصنع البكاء. طيب شيخ خالد، طبعا هنا المقطع وموضوع البكاء رياء. رجل قاعد بشكل طبيعي في حالة طبيعية جدا، لا بيبكي ولا بيضحك، بعد أن شعر أن الكاميرا جاءت في اتجاهي فبكى يعني بهذا الشكل.
لماذا
هذا البكاء الكذب؟ شوف الآن على الآن على الشاشة الآن، انظروا الإخوة، أنا أريد أن أنبه المشاهدين الآن الصورة ستأتي على هذا الرجل الآن، انظروا سيبكي الآن. يعني مشهد فيه رياء واضح جدا يعني، وتمثيل وخديعة لعوام الشيعة قبل أن يخضعوا أهل السنة والجماعة. بالمناسبة هم يمارسون التقية ويمارسون الخديعة والكذب والتدليس على عوام الشيعة قبل أن يمارسوه على الأمة الإسلامية. هذا يعني هذا فعل من يحب الحسين؟
لا شك ولا ريب أن الأصل أن البكاء بكى، البكاء حقيقي، لكن هؤلاء هذا شخص قد حصل إلى المرحلة الثالثة وأمام الناس يبكي ووحده لا يبكي. الشيعة وضعوا لأنفسهم لما رأوا أنهم ليسوا صادقين في البكاء وضعوا روايات في التشجيع على التباكي، من بكى أو تباكى، حتى أن عوام الشيعة يعرفون أن هذا لا يبكي، ولكن قد أصبح عندهم مبررات من تلك الروايات المكذوبة أن هناك شيء يسمى التباكي.
حتى لو فعل هذا
عادي عندهم
فيسموه تباكي، يدخل عندهم يعني تحت بند التباكي،
تحت دائرة التباكي. يعني قد وضع الشيعة مرة بأناس برمجوه فوضعوا لكل حالة من الحالات، لكن الذي وضع الأحاديث ما كان عنده كاميرا،
ما كانش فيه كاميرا.
لو في كاميرا في زمنه كان سيقول من بكى أو تباكى أو ظهر أمام الناس في وحده لا يبكي، لكن أمام الناس.
بس والله هذه فضيحة، ليس لهذا الشخص فقط، لهؤلاء، لأن ده نموذج، ده معمم يعني.
إذن جئنا الآن أن النياحة والصياح، الحديث الذي كنا نريد أن نقرأه هو أصرح، أنه لا يصلح الصياح على الميت، هذا من كتاب الفروع من الكافي الجزء الثاني. تقول الرواية التي معنا، قال لا يصلح الصياح على الميت ولا ينبغي، ولكن الناس لا يعرفونه، والصبر خير. الآن السؤال، هل يصلح الصياح على الحسين؟
لا يصلح.
ينبغي؟ لا ينبغي، الناس لا يعرفونه. قال والصبر خير. الآن أهل السنة لما صبروا وعرفوا أن الحسين أصابته مصيبة وصبروا ولم يحصل في حقهم صياح ولا نواح ولا إقامة العويل، هل هم خير أم الشيعة؟
طبعا أهل السنة.
وقال والصبر خير،
ليس أهل السنة، كل المسلمين، كل حتى المسلمين. الفرق الأخرى،
كل المسلمين.
حضرتك بينت من الزيدية وبالإباضية وغيرهم.
نأتي الآن إلى النياحة، أنها عمل من عمل الجاهلية وليس من عمل المسلمين. النياحة ليست من أعمال المسلمين كما جاء في كتب الشيعة، في وسائل الشيعة، الشيعة الحر العاملي، وسائل صفحة 100. طيب تقول هنا، وهذا وسائل الشيعة الجزء الثالث، لم يتكلم عن أحاديث النياحة. قال عن محمد بن علي بن حسين، قال من ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجزة التي لم يسبق إليها، النياحة من عمل الجاهلية. إذا كان النياحة من عمل الجاهلية، فما يفعله الشيعة الآن من النواح والصراخ والبكاء والعويل
من عمل الجاهلية،
من أعمال الجاهلية، ليس من أعمال الإسلام. الإسلام لم يأتي لهذا.
هو تبقى شبهة عند الشيعة هنا،
وهي
نريد أن نساعد الشيعة. هم يقولون ماشي، احنا موافقين على الكلام ده كله باستثناء الحسين، لأن هناك روايات جاءت باستثناء الحسين. هي دي المشكلة يعني. حتى الشيعة،
أليس الحسين ميت؟ الآن رسول الله يصلح الصياح عليه أو النياحة؟
لا يصلح
عند الشيعة والسنة. بدليل الروايات التي أخذناها.
صحيح.
لماذا الحسين؟ أيهما أفضل، رسول الله أم الحسين؟ علي بن أبي طالب قتل مثل ما قتل الحسين.
ومن الذي يشرع إذا كان النياحة والبكاء حرام على رسول الله؟ رسول الله لم يشرع البكاء على أحد من كلام علي بن أبي طالب، أليس كذلك؟ من الذي شرع البكاء بعد وفاة الحسين
وخصصه بالحسين؟
من
أليس موت الحسين مصيبة؟ موت الحسين مصيبة. الله ماذا أمرنا إذا أصيبنا بمصيبة؟
النصر وإنا إليه راجعون.
الذي أصابته مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نسترجع ونصبر. إذن هناك قول هناك فعل. القول أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الفعل الصبر ألا يصدر مننا تسخط على قضاء الله وقدره. بل إن سيأتينا من سيرة أهل البيت الكرام أن علي بن أبي طالب لما طعن وكان مشرف على الوفاة رضي الله عنه وارضاه كانت أم كلثوم تبكي، وهذا سيأتينا الكلام في منهج أهل البيت. فقال لا تؤذيني. اعتبر أن بكاء أم كلثوم إذا له يتأذى منها. إذا كان يرى أولئك الناس يبكون من أجله، إذن علي بن أبي طالب لا يريد بنته أن تبكي، بل يريد لها الصبر. وهكذا سيرة أهل البيت. أحد جعفر محمد الباقر أو جعفر الصادق مات له ولد، وكان في قبل موته ربما كان عليه نوع من الحزن، فلما مات صاح ناس في البيت. ماذا قال؟ خرج قال وهو راضيا مطمئن، ذهب فقال له يعني أنا كنت أتوقع أنك ستصيح. قال لا، كنا نتألم قبل موته، هذا سيأتينا الكلام، أما بعد أن مات فقد رضينا بقضاء الله وقدره. فقد رضينا بقضاء الله وقدره. كذلك لما كان يوم صفين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما رجع حصل النواح وبكاء بعض الناس على قتل صفين، فعلي بن أبي طالب قال ما هذا الرنين، فأمر بإيقاف هذا البكاء. ما كانت سيرة علي بن أبي طالب مثل سيرة الشيعة
أبدا
أبدا. ولا علي بن الحسين
ولا أحد من
أهل البيت هؤلاء وجدوا أشياء متشابهة. ربما وجدوا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا وأن الحسين سيقتل فبكى.
لا، هو دلوقتي في سؤال أساسي، من الذي يشرع؟
سأجيب بعدها.
دي نقطة يعني بعض عند الشيعة على فكرة، ده مش بس الحالة دي، عندهم حالات كثيرة جدا في كتب الشيعة كانت محرمة، لكن في وقت معين بعد جعفر الصادق مثلا أو بعد جاءت روايات تحلل هذا المحرم أصبح حلالا. أنا بتكلم على طيب. من قال ذلك؟ أن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد توفي ولم يقل أن هذا الأمر حلال.
سأجيب على الذي كنت شرعته ثم أجيب عنه. النبي عليه الصلاة والسلام إن صحت هذه تلك الروايات أنه بكى لأنه يعني أخبره جبرائيل عليه السلام أن الأمة أو أن ناسا سيقتلون الحسين فبكى، لكن كم الفترة الزمنية بعد ذلك؟ هل كان يبكي كل سنة؟
لا لا لا.
هل كان يبكي كل شهر؟
لا.
إذا استحضر الإنسان قد قلنا في
حالة، وهذا البكاء اللي احنا قلنا مباح.
نعم. لكن النبي بكى لما جاءه الخبر بذلك الأمر.
حاجة لا إرادية فبكى.
نعم. لكن ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرع للناس، هل قال للناس ابكوا؟ ما قال للناس ابكوا.
لا لا أبدا.
نعم. ولا أمر من كان حاضرا أن يبكي.
نعم.
ولا تنقص وقال ليش أنتم ما بكيتم على ولدي الحسين، أم سلمة أو من كان حاضرا قال لا أنتم تكرهون ولدي الحسين ما بكيتم عليه.
ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام بكى على ابنه إبراهيم وبكى على الحمزة رضي الله عنه.
ما في شيء.
فهذا البكاء المباح الإنسان يعني
يتذكر المصيبة أو يفاجأ بها. نعم.
لكلنا هو لا إرادي. أنا كنت في بداية الحلقة كلمت يعني تحدثت في المقدمة قلت أن هناك من البكاء ما هو ممدوح، وهو البكاء من
خشية الله.
نعم. يعني
أما هذه الروايات التي تستثني الحسين التي أشرتم إليه حفظكم الله أو غيره، فهذه وضعها أناس يسترزقون أما يسميهم عندنا النائحون. أنا أسمي هؤلاء الذين يقومون النائحون، ينوحون، فمنهم من أصبح وظيفة النياحة.
بالضبط.
والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن النائحة إذا لم تتب قبل موتها فإنها ستعذب وتبعث يوم القيامة عليها سربال. فهؤلاء الذين يقومون في الحسينيات هم عبارة عن أناس قد تخصصوا بالنياحة. تخصصوا بالنياحة، فإذا قلنا النوح بهذه الطريقة حرام قامت عقيرتهم ورفعوا أصواتهم أنتم تكرهون الحسين وأنتم هؤلاء نواحون. في حالة الميلاد والإمام يسمون المداحون، وأما في حالة المأتم يسمون النواحون.
مرة يمدح ومرة
إيه يعني ينوحون من أجل أن يحصلوا على قليل من الأموال.
ولهذا بيحصل على كثير نسبيا يعني مش قليل.
هي بجانب ارتكاب الحرام.
حضرت تعلم أن كلما يعني زادت المخالفة وزادت الزندقة ارتفع أجر الخطيب المنبر الحسيني يعني. وعلى يعني خليني بس طالما جئنا على ذكر خطباء المنابر الحسينيه اسمح لي فضيله الشيخ. يعني هناك مقطع الاخوه جهزوه رقم 2، احد هؤلاء وهو طبعا شهير جدا من اعلاهم اجرا اسمه عبد الحميد المهاجر، يقول انه لو خير بين الجنه والبكاء على الحسين. نستمع ماذا اختار عبد الحميد المهاجر.
لانه صدقني انا الان اقول لك كلمة الان لو يأتي شخص يقول لي نسجل لك العالم كله باسمك نسجله باسمك بالطابو في مقابل تتنازل عن ثمن دمعة واحدة في مجلس الحسين سواء انت تبكي او الناس دول اللي يبكون دمعة واحدة هذه نشتريها من عندك بالعالم كله نعطيك نسجلها باسمك والله العظيم ما مستعد ان اقبل هذا الشيء اقسم بالله العظيم ابين لكم شوي انتبهوا للقصة لان الدمعة ثمنها جنة عرضها السماوات والارض انت اذا تبيعها بكل العالم خسران الدمعة ليس فقط الجنة انا الان لو اخير اني ابقى في الارض ابكي على الحسين او اروح للجنة والله ما اريد الجنة خليني ابكي على الحسين الدمعة يقول ابو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه الدمعة الواحدة اذا وقعت على جهنم اطفأتها جهنم
فهم يقول عن ابو جعفر او عن الباقر ان الجمعة اذا وقعت على جهنم اطفأتها وفي نفس الوقت هناك روايات تقول يا شيخ ان حتى الذين يتقلبون
في النار
يبكون
ليش ما طفأوا النار ببكائهم على الحسين
والله هذا يعني
يعني دمعاتهم في النار نفسها ما اطفأت النار يبين ان هذا كذاب هذا يكذب على الناس وهذا هو من النائحة الذين جاء في الاحاديث الشيعية في الاحاديث الشيعية انهم ينوحون من اجل يؤججون الناس يدفعوا الاموال
اسمح لك قول انا استقي من هذه الرواية الشيعية نلزمهم ان البكاء على الحسين ليس شرطا للايمان وليس شرطا لان يكون هذا الشخص وبدليل ان اهل النار عندكم يتقلبون في النار ويبكون على الحسين
سبحان الله
نعم فليس شرطا بقى هنا هم من نفس طبعا بيقول لك كل جريمه المجرم دائما يترك
اثر الله نعم اذا هذه النياحات هي نياحات سياسيه ليست نياحات حقيقيه هذه نياحات من اجل كسب الناس ولهذا سياتينا نص ان الخميني قال في كتابه كشف الاسرار أن الذي أبقى التشيع وحفظ التشيع هو البكاء على الحسين بمعنى أن التشيع ليس قائما على دليل هو قائم على عواطف كسبوها من هذه النياحات
بالضبط على هذه الطقوس التي تؤجج
التشيع ليس له دليل التشيع عبارة عنهم يبكون
ما أنا قلت لحضرتك يعني عندما كنا نتحاور مع الشيعة ومنهم من يكون يعني نشعر أن هذا الشخص قريب من الهداية فيقول كيف أترك ولاية أهل البيت لأن هم بيخوفون فعلا يعني إذا أنت لم تبكي على الحسين لم تكن بهذه الطقوس وأصبحت باسمك مثل أهل السنة فأنت خرجت من ولاية أهل البيت
إذا من لم يبكي عندهم ويقوم بما قاموا به فهو كافر يكره الحسين لأنه مقدمات عدم البكاء إذا الناصبي والناصبي كافر إذا إلى النار تعال معنا إلى النائحة وهؤلاء النائحون المستدرك الوسائل للنوري الطبرسي المجلد رقم 2 وهو يتكلم عن النياحة ويقول هنا قال عن أبي مالك الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام قال النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران إذن هذا الحديث الذي تكلم عليه وقال لعن الله الخامش وجهه والشاق جيبه والداعي بالويل والثبور وقال ليس من لمن ضرب الخدود وشق الجيوب وقال الحسين يا أختا إني أقسمت عليك فأبري قسمي لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجن ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت نعم. وقال عن أبي سعيد الخدري لعن رسول الله النائحة والمستمعة المستمعون الآن للنائحين هم العنون كما في الرواية الشيعية
ليس فقط النائحة حتى
المستمع
لا لاحظ هنا الحسين هو نفسه بيوصي أخته
سيأتينا روايات كثيرة في منهج أهل البيت لكن تعال معنا الآن كنا نتكلم عن النياحة فقط إلى الشيعة المنتفعون بمثل هذه المجالس ماذا سيقولون عن هذه الروايات وعن هذه الأحاديث الشيعية وليست السنية هذا يوسف البحراني وهو أحد النائحين الذين ينوحون
صاحب الحدائق الناظرة
صاحب الحدائق الناظرة نعم هذا في المجلد رقم 4 يقول وظاهر كلام أكثر الأصحاب الإعراض عن هذه الأخبار لأنه تلاحظ معي ذكر أخبار في النياحة ثم ذكر أخبارا أخرى قال وأما ما يدل على القول الآخر فجملة من الأخبار جملة وليس خبرا واحد يعني في تحريم النياحة وقال الصدوق إن من قال من ألفاظ رسول الله الموجزة التي لم يسبق النياحة من عمل الجاهلية. ثم ذكر قال رسول الله عليه الصلاة والسلام أربع لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، والنائحة إذا لم تتوب قبل موتها تقوم يوم القيامة عليه. ثم قال: وظاهر كلام أكثر الأصحاب الإعراض عن هذه الأخبار.
لماذا؟ الإعراض عن هذه الأخبار،
الإعراض عن هذه الأحاديث. يعني هو يورد أحاديث وبعد ذلك بعد ما يذكرها يقول أكثر الشيعة، أكثر أصحابنا، أكثر الأصحاب، أكثر المنتفعين، هؤلاء لا تعجبهم هذه الأحاديث.
سبحان الله،
يعني شيء غريب جدا. أما أهل السنة والجماعة فماذا يقولون؟ يقولون كما قال الإمام النووي. الإمام النووي معروف، ما عاد يحتاج إلى أن نعرف إلا إذا كان الشيعة يجهلونه، هذا أمر آخر. يقول في كتاب الأذكار، يقول الإمام الفقيه المحدث محدين زكريا يحيى النووي، يقول هنا: باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية. شوف قال سماه دعوى جاهلية. أجمعت الأمة على تحريم النياحة والدعاء بدعوى الجاهلية والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة. إذن هنا
بإجماع المسلمين.
قال: وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام.
مباح.
فليس بحرام. نأتي الآن إلى مسألة أن النياحة ليست محرم عادي، بل محرم كبير. بعض الناس قد يستغربون هذا. يقولون محرم يعني، لكن محبتهم للحسين
لا، من الكبائر،
هي من كبائر الذنوب. العلماء، علماء السنة حتى يفهم السنة ما هي منزلة، لما نتكلم عن البكاء هذا الإمام الذهبي في ألف كتاب الكبائر، يعني الذنوب الكبيرة، جمعها في هذا الكتاب الذي يتحدث عنه. قال هنا: قال الكبيرة 49 اللطم والنياحة، هذه سنحتاجها فيما في كلامنا على اللطم، وشق الثوب وحلق الرأس ونتفه والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة. ثم ذكر الأحاديث الكثيرة عند أهل السنة. قال العلماء: ويحرم رفع الصوت بإفراط بالبكاء. حتى البكاء إذا فيه إفراط وخروج عن المعتاد
بيدخل في عمل الجاهلية. في المقابل
قال: وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام.
احنا كنا ننصح الناس، يعني لما نشوف حد بيقع في هذا الخطأ من أهل السنة ننصحهم. هذا حرام،
هذا أمور نتكلم عن أمور. قال: فصل: وإنما كان للنائحة هذا العذاب واللعنة لأن تأمر بالجزع وتنهى عن الصبر، والله ورسوله قد أمر بالصبر والاحتساب. هذا كلام الإمام النووي، كلام الإمام الذهبي في كتاب الكبائر. أيضا ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر ذكر هذه المسألة، وهي النياحة على الأموات. بأين ذكرها؟ ذكرها في كتابه الكبائر، ذكر الكبائر وقال: الكبيرة 13 14 15 16 17 18 بعد 100 خمش أو لطم نحو الخد وشق نحو الجيب والنياحة وسماعها، حتى سماعها كبيرة من الكبيرة، وحلق أو نتف الشعر، والدعاء بالويل والثبور عند المصيبة. ثم تكلم قال: والأحاديث الصحيحة تقتضي أن ذلك من كبائر الذنوب لأنه قد تبرأ. إذن هذا الأمور، أضف إلى ذلك تخصيص يوم لهذه الأعمال، تخصيص يوم لهذه الأعمال. ولهذا تكلم العلماء عليهم رحمة الله مثل ابن رجب على أن هذه الاحتفالات من البدع،
حتى لو كانت مباحة.
حتى لو كان لو كان مندوب عند الشيعة.
إذا خصصت يوم فتصبح من
قال في لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي الدمشقي، يقول: وأما اتخاذه، يتكلم عن يوم عاشوراء، يتكلم عن يوم عاشوراء، وأما اتخاذه مأتما كما تفعله الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما فيه، فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعه، ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما. شوف على كلام جميل. قال: لما يصاب الأنبياء بمصائب ما أمر باتخاذ يوم مصيبتهم مأتما. قال: ولم يأمر الله ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما، فكيف بمن دونهم؟ تعال معنا إلى عبد القادر الجيلاني في كتابه الغنية، وهو يتكلم عن عن الموضوع هذا الذي معنا. طيب، هذا كتاب الغنية لعبد القادر الجيلاني.
احنا بس نوضح نقطة ربما ذكرناها في حلقة الأمس، ان فضيلة الشيخ خالد الوصابي يريد ان يبتعد عن كتب ابن تيمية كتب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب حتى لا يقول الشيعة كما هم يعني يدلسون على الناس ان فقط اهل السنة اللي هم بينعتون بالوهابية هم فقط من يحرمون هذه الامور لانهم نواصب. طبعا هذه كل هذه المراجع وكل هذه المصادر كما سعر الشيخ امس ايضا اراء المذاهب الفقهية
الاربعة. نعم. اذا نحن نتكلم هنا نبين للناس على ان تحريم هذه الامور كما سيأتي بيانه ليس خاصا بما يسمى بالسلفيين او ما يسمى بالوهابيين او بابن تيمية كما يلبس ويدلس الشيعة، بل مذاهب المسلمين جميعا كلهم تحرم هذا الفعل. هذا كتاب الغنية لعبد القادر الجيلاني، الغنية لطالبي طريق الحق في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية. نعم. المكتبة العصرية للشيخ عبد القادر الجيلاني الحسني، يقول في صيام يوم عاشوراء ثم قال: وقد طعن قوم على من صام هذا اليوم العظيم وما ورد فيه من التعظيم وزعموا أنه لا يجوز صيامه، وهذا سنتكلم عليه في باب الصيام. ثم قال: ولو جاز أن يتخذ يوم موته يوم مصيبة لكان يوم الاثنين أولى بذلك.
نعم.
ليش؟ إذ قبض الله تبارك وتعالى نبيه فيه.
صح.
وكذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبض فيه. وهو طيب. ثم قال: وقد اتفق الناس على شرف يوم الاثنين وفضيلة صومه. يعني لماذا يتشائم الشيعة بيوم عاشوراء؟ والتناقض العجيب. الغريب.
الزام فعلا قوي يعني.
التناقض العجيب الغريب أن الشيعة متناقضون دائما. عندنا زمان قتل في الحسين وعندنا مكان قتل في الحسين.
نعم.
يعظمون المكان ويقدحون في الزمان.
نعم.
ها؟
صحيح، يعظمون كربلاء
ها
ويقدحون في الزمان
ويجعلون كربلاء أفضل من الكعبة.
نعم، في روايات كثيرة
وفضيلة تربة كربلاء وما إلى ذلك. إما أن يعظموا المكان والزمان،
لماذا لم يكرهوا المكان الذي
أيوه هنا السؤال مع أن الحسين.
والله أنا سألت نفسي فعلا زمان السؤال ده يعني، بس كويس نحن نطرحه. إيه. السؤال
لماذا الشيعة يعظمون المكان الذي قتل فيه الحسين مع أن الحسين قال عن كربلاء كرب وبلاء؟
صحيح.
ولم يأتي عن الحسين ولا نصف كلمة أنه قال عن يوم العاشوراء أنه يوم بلاء.
خلينا نضم ده للسؤال ده أيضا للمشاهدين الشيعة، وإن شاء الله الإخوة يضعوا الأرقام للتواصل معنا. إحنا الشيخ طرح سؤال قال فيه: لماذا لم يأتي حديث واحد عند المسلمين يرغب في البكاء على أحد؟ والسؤال الثاني الآن: لماذا تعظمون كربلاء، تعظمون المكان الذي قتل فيه الحسين
مع أن الحسين ذمه،
مع أن الحسين قال أنه كر وبلاء،
كرب وبلاء. نعم.
كرب وبلاء. مع أن الإنسان
ولم يأتي على الحسين أي ذم لليوم.
نعم. اي انسان فينا اذا كان في مكان حصل له فيه حادث ولا بتاع، بعض الناس يعني ما يحبش يعني يشوف المكان ده كتير او لا يسعد بان هم
هذا يشبه
يجتمع في هذا المكان.
الشيعة يشبهون النصارى. النصارى لما زعموا ان المسيح عيسى عليه السلام بزعمهم الباطل قد صلب على عود او على عمود، عظموا ذلك العمود. وهؤلاء لما قتل الحسين في يوم كربلاء أصبحوا يعظمون التربة التي قتل فيها الحسين. إذا هذه مشابهة للنصارى فقط، ليس في دين الإسلام. وإلا فإن الخميني في كتاب تحرير الوسيلة يجوز أن تربة الحسين أكلها والاستشفاء بها، يقول هذه خاصة ولا تشبه حتى تراب رسول الله. تراب قبر رسول الله لا يشبه قبر الحسين عنده.
نعم.
يعني تراب قبر الحسين شفاء عند الخميني.
نعم.
وتراب قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس بشفاء. أجعلوا مفاضلة بين تربة الحسين وبين مكة المكرمة والكعبة، ولم يجعلوا تراب رسول الله مقارنة بينه وبين الكعبة. نعم. مما يدل على أن كربلاء المكان الذي قتل فيه الحسين عندهم أفضل من الكعبة وأفضل من التراب الذي يضم جسد رسول الله.
طبعا يقول لأنه مدفون في الحسين.
طيب
لماذا لا تقول لأنه قتل في الحسين؟ يعني ما تقول بمكان قتل في الحسين،
قتل في
الحسين. يعني مثلا إذا إنسان نبسط المسألة يعني للمشاهدين، لو انسان مثلا ابنه يعني حصل حادث سياره لابنه، يعني شخص عزيز عليه في المكان ده، هيحب المكان ده؟ ممكن ما يحبوش ولا يكرهه، ماشي يعني ما يحبش، لكن يحب المكان اللي قتل فيه وذبح وهكذا وهذه المأساة دي يعني الفاجعة، يحب المكان اللي حصل فيه هذا الكلام؟ بالاضافة زي ما قال الشيخ ان الحسين قال انها كرب
وبلاء. اذا هم يتشاءمون من يوم عاشوراء ويجعلون ان من قال يوم عاشوراء مثلا، لو انه وجد من العلماء من قال عن عاشوراء مثلا ان فيه فضل في صومه او ما الى ذلك، ذموه وقالوا لا هو يقصد ايش؟ يقصد ذلك اليوم الذي قتل فيه الحسين، مع أنهم يمدحون المكان الذي قتل فيه الحسين. توقع لو أن الشيعة لا يعظمون كربلاء، هكذا باب التساؤل، توقع أنهم لا يعظمون كربلاء ويذمونها، وجاءت أحاديث في مدحها، لو أنا أتكلم الآن لو،
نعم،
وجاءت أحاديث في مدحها، ماذا كانوا سيقولون على الذين يعتقدوا بهذا الحديث؟ لا، هؤلاء أصلا إنما يعتقدون فضل المكان لأنه قتل فيه الحسين.
بالضبط، نواصب
ونواصب وركبوا فيها التركيبة.
إذا كان بيقول على اللي بيصوموا يوم عاشوراء نواصب،
نعم.
طب يا جماعة، وإحنا لو يعني إحنا بنصوم يعني، وإحنا بنعمل أفراح مثلا، ولا
لأن النبي أمر بالصوم، ليس لا لأنه قتل في الحسين
ولا له علاقة الحسين،
والنبي أمر بالصوم قبل قتل الحسين. انظر ماذا يقول ابن الجوزي في كتابه بستان الواعظين ورياض السامعين، يتكلم عن يوم عاشوراء وقتل الحسين فيه. يقول يوم عاشوراء وقتل الحسين، قال فالعجب كل العجب من بعض جهلة الناس، يقصد الشيعة، الناس الذين يذمون يوم عاشوراء ويسمونه يوم النحس لقتل الحسين رضي الله عنه فيه. وهذه غاية السخافة في الجهالة ومعاندة الأخبار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومبالغة في الرد على صاحب الشريعة في قوله بفضائل يوم عاشوراء. طبعا بغض النظر عن هذا الكلام الذي يقوله، نحن ما في عندنا إلا مسألة الصوم فقط، ولولا البغي والعداوة لعد ذلك من فضائل الحسين رضي الله عنه، إذ استشهد في مثل هذا اليوم الشريف، كما أن الواحد منا يموت له قريب في ليلة الجمعة أو ليلة القدر، أو يستشهد يوم الجمعة وعرفة فيكون من فضائله، أو يعد من مناقبه، فكذلك الحسين. هذا كلام ابن الجوزي.
ابن الجوزي.
نعم. إذن هنا لما نتكلم عن هذا اليوم وعن تخصيص هذا اليوم وذلك الزمان والمكان، تعال معنا إلى ابن المدخل لابن الحاج. ماذا يتكلم؟ يقول هذا ابن الحاج في الكتاب المدخل، يقول يتكلم عن يوم عاشوراء. قال ومما أحدثوه فيه من البدع زيارة القبور. وهذا سنتكلم عليه في مسألة أخرى. نحن الآن ما قد تكلمنا عن مسألة أنه الإنسان يبكي في بيته على الحسين برفع صوت محرم، برفع صوت ونوح وما إلى ذلك، لكن لو أنه أضاف إلى ذلك تخصيصه بيوم عاشوراء أضاف إليه شيء آخر. فإذا أنه تحرك من بيته وشد الرحال من الكوفة إلى كربلاء أو من البصرة أو من مكان سفر، يعني مكان سفر، أضاف إليه بدعة أخرى. إذن يقول ومما أحدثوه فيه من البدع زيارة القبور، ونفس زيارة القبور في هذا اليوم المعلوم بدعة. هذا مش كلام محمد بن عبد الوهاب حتى يقول لنا وهابيين.
لا، ما هو جميل أن حضرتك تعمدت ذلك.
نعم، هذا كتاب المدخل لابن الحاج ولد قبل ما يولد محمد بن عبد الوهاب، حتى لا يأتي واحد يقول لا الوهابيون هم الذين يحرمون،
هم يقولوا كذا فعلا.
إيه، هذا كلام إنما يراد به ترويج البدعة. هذا كلام يراد به ترويج البدعة، وإلا كل العلماء المحققين، واسمح لي أقول لك شيء، هذه من نعمة الله على الوهابية وعلماء الوهابية، أنهم قائمون في حراسة الدين،
الحمد لله،
وأنهم يصدون المبتدئين، حتى اشتهروا بذلك أمام العالمين، اشتهروا بذلك. فلهذا لا يحزن العلماء، علماء الدعوة والسلفيون، إذا قيل لهم أن الوهابين هم الذين يفعلون هذا وهم الذين يقوم بهذا، فهذه شهادة لهم بأنهم هم حراس الدين وحراس العقيدة، وهم الذين ينازحون عن السنة ويقومون بقمع البدعة. وأما غيرهم فقد كسلوا ولم يقولوا بما يجب عليهم. قال ومما أحدثوا فيه من البدع زيارة القبور، ونفس زيارة القبور في هذا اليوم المعلوم بدعة مطلقة للرجال والنساء. قال ثم ينضم إلى ما تقدم ذكره من خروج النساء على ما تقدم من الصفة.
نعم.
إذن هذا الكلام الذي نتكلم عنه، وهو أن النياحة في هذا اليوم هو حرام من عمل الجاهلية.
ماشي. نعتذر للمشاهدين، عندنا عطل في الاتصالات، فنعتذر لحضراتكم حتى يتم إصلاح العطل. إذن هنا حضرتك بدأ يعني جمعت كم بدعة الآن. أول شيء العمل نفسه محرم،
الذي هو رفع الصوت بالنيابة.
نعم. العمل نفسه محرم. نعم.
نعم.
ثم بدأت تخصيص يوم. ثم تخصيص. بدأت الاجتماع.
نعم.
ثم بدأت شد الرحال.
شد الرحال.
سميها من سفر من المكان.
أما المكان. إذا أضيف إلى ذلك ما فيه من
الممارسة، إيه اللي بتقال بقى وإيه اللي بيحصل؟
نعم. نعم. العلماء لما يتكلمون عن التخصيص هذا يعني فينا إلى شيء مهم جدا، وهو أن تخصيص اليوم هذا ليس من السنة في شيء. في نصوص العلماء ذكروا ذلك، وهذا من العلماء الكبار، هذا كتاب اسمه الباعث على إنكار البدع والحوادث للإمام الحافظ القاري أبي القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المتوفى 635 فيما يبدو لي، لا 665 إذن قبل محمد بن عبد الوهاب. قال ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة. ثم ما قلتم أنتم، فالحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص، بل ذلك إلى الشارع، وهذه كانت صفة عبادة رسول الله.
أيوة دي نقطة مهمة جدا.
العبد هو مأمور، ليس له هو أن يقوم بتحريم أو تحليل أو ما إلى ذلك من الأعمال، بل له أن يتبع الشريعة الإسلامية.
أو يقولوا أن الأئمة يشرعون بصراحة بقى. هم يعرف المسلمين اللي بيقولوا ده مذهب فقه خامس وده عندهم الأئمة يشرعون. يعني بعد وفاة النبي عليه السلام هم يشرعون.
هذا من البدع المنكرة، وهذا القول أن الأئمة لهم تشريع هذا تحت مسمى أنهم تفويض أو ما إلى ذلك، هذا قول بالنبوة بس الاسم منتزع.
بالضبط.
هذه مثل قول
النبوة لم تنقطع، يعني
أن النبوة لم ينقطع وأن التشريع مستمر. انظر ماذا يقول الإمام السيوطي في كتابه الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للحافظ جلال الدين السيوطي، يقول بدع يوم عاشوراء، ومن الأحداث الأحداث المنكرة ما يفعله بعض أهل الأهواء في يوم عاشوراء من التعطش، هم يتعطشون
يعطشون نفسهم.
إيه يقول لك صم إلى العصر
عشان يبقى
له شرب وله صائم
يشعر بمشاعر الحسين
من التعطش
مع الحسين.
هو ما هو عاطش حقيقي،
عطش الحسين
والحزن والتفجع وغير ذلك من الأمور المنكرة المحدثة التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله ولا أحد من أصحاب السلف، لا من أهل البيت ولا من غيرهم، وإنما كانت هذه المصيبة وقعت في الزمن الأول بقتل الحسين ابن علي رضي الله عنه، يجب أن تتلقى بما تلقى به المصائب من الاسترجاع المشروع والصبر الجميل دون الجزاء والتفجع وتعذيب النفس الذي أحدث أهل البدع في هذا اليوم، وضموا إلى ذلك من الكذب والوقيعة في الصحابة البراء أمور أخر مما يكرهه الله ورسوله. ثم يقول وأما اتخاذ أيام المصائب مآتم فهذا ليس من دين الإسلام.
يا سلام، ليس من دين الإسلام،
ليس من دين الإسلام، بل هو إلى الجاهلية أقرب. ثم هم فوتوا على أنفسهم صوم هذا اليوم مع ما فيه من الفضل، وأحدث بعض الناس في هذا اليوم أشياء مبتدعة. الشاهد معنا على أن هذا كلام الإمام السيوطي وهو ليس وهابي. فإذا جئنا نقول نحن أن هذا العمل غير مشروع، هذا كلام العلماء المسلمين في هذا الأمر،
ليس كلام ابن تيمية ولا محمد بن عبد الوهاب.
يقول أيضا تقي الدين الحسني في كتاب كفاية الأخيار، وهذا من الكتب المقررة عند الشافعية ومن المتون المهمة جدا. يقول تقي الدين ابن أبي بكر محمد الحسيني الحسني الدمشقي الشافعي المتوفى 829 يقول وهو يتكلم عن البكاء والعويل، وكل طيب، وأما شق الجيب وضرب الصدر والخد ونثر الشعر والدعاء بالويل ونحو ذلك فهذا كله حرام وأمر جاهلي، قال رسول الله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، وقال في الصحيحين برئ رسول الله من الصالقة والحالقة والشاقة والصلق رفع الصوت عند المصيبة. إذن هذا كلام أئمة الأعلام في هذه المسألة، وهي مسألة رفع الصوت بالنياحة وما إلى ذلك، وهذا كله من عمل الجاهلية.
يعني انتهى وقت الحلقة، يعني أشكر الشيخ خالد الوصابي الباحث في الفرق والمذاهب، مشكرام، لازالت التغطية مستمرة عاشوراء وصناعة العدو، ابقوا معنا سوف يكون بعد ذلك الزميل محمد صابر، دمتم بخير. ما هم بأمة أحمد لا